الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ؟ وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه. هذا الباب في بطلان بيع المبيع قبل القبض. والحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، من ابتاع يعني من اشترى طعاما، والطعام اسم لما يؤكل. قال: فلا يبعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، في رواية حتى يقبضه. الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله قال: حتى يستوفيه، حتى يقبضه. قال: الاستيفاء هو بمعنى القبض، والقبض يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع. ثم قال: أو يختص بالبائع بإذنه. قال: تحويل المبيع من المكان. هذه المسألة أيها الإخوة، وهي مسألة بيع المبيع قبل قبضه، ما حكمه؟ وهذا يحدث كثيرا، ربما بعض الناس يبيع السلعة قبل قبضها، قبل أن يقبضها يبيعها، يتفق مع البائع على سلعة معينة فيشتري هذه السلعة، ثم بعد ذلك يأتيه من يريد شراءها فيبيعها وهي في أرضها، فهل هذا البيع جائز أو غير جائز؟ هل هذا يجوز أو لا؟ أولا، مع هذه الأحاديث التي ذكرت ينبغي أن نستحضر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ابتعت زيتا في السوق، اشتريت زيتا في السوق، قال: فأعطاني فيه ربحا حسنا. قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته أخذته في السوق، لقيني رجل فأعطاني فيه ربحا حسنا، يعني بعدما اشتراه، لنفرض أنه اشتراه بمئة، فلقيه رجل قال: تبيعه بمئة وخمسين، تبيعه بمئة وعشرين، قال: فأعطاني فيه ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده. وكان هذا من عادتهم، أنه إذا أراد أن يعقد الصفقة ضرب على يده. قال: فأردت أن أضرب على يده، يعني أتفق معه على العقد. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، لا تبعه حيث ابتعته، يعني حيث اشتريته، أنت اشتريت الزيت هنا، جاء آخر يريد أن يشتري منك الزيت وأن يربحك عليه، والزيت في نفس المكان. فقال زيد بن ثابت لمن؟ لابن عمر، وابن عمر من العلماء، قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا النص واضح. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني إلى أماكنهم. وهذا حديث صحيح. طبعا هذا فيه دليل على فضل زيد بن ثابت أنه تعلم علما زائدا عن علم بن عمر، هذه واحدة. والثانية أن زيد بن ثابت قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هو رأى أمرا ما سكت. ابن عمر ما يعلم، ربما بعض الصحابة يغيب عنهم أحاديث، يغيب عنهم بعض الأمور، نعم بعض الصحابة يغيب عن الأحكام. فابن عمر أراد أن يبيع الزيت حيث ابتاعه، حيث اشترى، اشترى الزيت، ذهب الرجل البائع، جاء الآن مشتري آخر يريد أن يشتري من ابن عمر وأن يربحه عليه. ابن عمر يظن أنه يجوز، فنبهه زيد بن ثابت أن هذا غير جائز، أن هذا لا يجوز. فهذا الحديث اشتمل، أو هذا الباب اشتمل على نوع من أنواع البيوع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على بعض المفاسد. فلما كان مشتملا على بعض المفاسد هنا ناسب أن يذكر في البيوع المنهي عنها. وستعلم لماذا، ما العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبتاع الطعام قبل قبضه، لماذا؟ يعني ما هي العلة؟ قلنا أسباب البيوع المحرمة ثلاثة: غرر، ضرر، غش، ربا. فما العلة هنا؟ ما العلة هنا؟ ما السبب في التحريم؟ لا يجوز أن تبيع سلعة قبل أن تقبضها، قبل أن تستوفيها، قبل ذلك لا يجوز أن تبيع سلعة قبل أن تقبضها إليه. ما السبب؟ نأتي نعلم ما معنى حتى يقبضه، حتى يستوفيه. وهذا النهي مصب على المشتري، معناه إذا اشترى طعاما، هنا النص الطعام، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. النهي مصب على المشتري أنه لا يجوز أن يبيع الطعام حتى يقبض هذا الطعام، لا يجوز أن يبيع الطعام حتى يبيع، حتى يكتال أو يقبض هذا الطعام. والفقهاء يقولون ويجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، في رواية قال يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. كيف هذا؟ لو أن رجلا مثلا اشترى 100 صاع من بر قمح ب20 دينارا مثلا أو ب30 دينارا، ثم لما اشتراها لم يقبضها من البائع، تركها عند البائع، قال له أنا اشتريت، طيب هذا الآن القمح عندك وهذا الثمن، دفع له الثمن. جاءه رجل فقال بلغني أنك قد اشتريت 100 صاع من بر، فهل تبيعني هذه 100 التي اشتريتها، ويعلم أنه اشتراها 20، هل تبيعني هذه 100 30؟ قال نعم. فحينئذ يحرم أن يبيع البيعة الثانية حتى يحوزه ويقبضه، يعني البيعة الثانية حرام حتى يحوزه إليه، إلى رحله، يعني ما نقل القمح من مكان التاجر اللي هو الأول إلى مكانه، فلا يحل له أن يبيع عند التاجر الأول، لا يحل. وهذا يحدث عند كثير من الناس، بيشتري وبيخلي البضاعة، بيقول أنا ما عندي مكان في المستودعات، خليها عنده، فيأتي آخر فيقول له أريد أن أشتري مكان سعر، قل نعم اذهب إلى مكان كذا، مستودع كذا، وهذه البضاعة لي، لكن ما حازها إلى رحلي، فخذ من هذه البضاعة كذا وكذا، أنا بعته. هذا باع الشيء
قبل أن يقبضه، قبل أن يستوفيه. فهذا المعنى تحريم بيع الطعام الذي يكال هنا قبل قبضه، وهذا ذكر فيه عن أهل العلم الإجماع، يعني بعض أهل العلم ذكروا في هذا الباب الإجماع على حرمة بيع الطعام قبل أن يستوفيه، على حرمة بيع الطعام. انظر تأمل معي، الطعام قبل قبضه نقل الإجماع عليه أنه هذا حرام الطعام. غير الطعام الآن، لأن تيجي مسائل الخلاف، هل كل طعام يحرم أن تبيعه قبل قبضه؟ هذه واحدة، كل طعام. والأمر الآخر، هل غير الطعام كالطعام أم لا؟ هذا سؤال. يعني سيارة، هل يحرم أن تبيعها قبل قبضها مثلا؟ هل يحرم أن تبيع بضاعة ثياب، هل يحرم أن تبيعها قبل قبضها، قبل أن تحوزها إلى رحلك؟ هل يحرم أو لا يحرم؟ أولا في الطعام، لأن النص هنا الأول اللي ذكر قال في الطعام، من ابتاع طعاما. أولا في الطعام، الطعام يأتي أيها الإخوة، أرجو أن نتأمل المسألة أو المسائل هذه، يأتي على أحوال. الطعام إما أن يباع بالكيل، الكيل مقياس حجم صاع، قديما عندنا يقولوا تنكة سمنة صاع أو مد، الآن لتر، هذا مقياس حجم، هذا يقال عنه كيل. قل والله أنا ببيعك 5 لتر، كلمة 5 لتر هذه ليست وزنا، هذا حجم. فقالوا الطعام إما أن يباع بالكيل مثل الصاع أو المد أو اللتر، فيقال صاع من قمح، صاع من شعير، فالكيل وحدة لقياس الحجم. وإما أن يباع الطعام بالوزن، وهذا ما يجري عليه في زماننا نحن أكثر الأطعمة، يعني قليل البيع بالكيل، بل يكاد أن يكون معدوما. يقول والله أنا بدي أشتري 5 كيلو سكر، 10 كيلو أرز، هذا اسم الطعام، اشتريت طعاما بالوزن وليس بالكيل. فإما أن يكون الطعام مكيلا، وإما أن يكون موزونا، وإما أن يباع الطعام بالعدد، لا كيل ولا وزن، أن يباع بالعدد، مثل البطيخ مثلا، قل والله هذا البطيخ الواحدة بدينار، العدد لا تنظر إلى وزنها ولا كيلها، ما تعرفها، هذه الواحدة بدينار أو بطيختين بدينار، هذا بالعدد، فهذا بيع بالعدد. إذن الطعام أولا قد يكون بالكيل، وقد يكون بالوزن، وقد يكون بالعدد، ورابعا قد يكون جزافا. سيأتي في الباب شيء اسمه جزاف. إيش الجزاف؟ قالوا كيس فيه طعام مجهول الكيل مجهول الوزن، لكن كيس، أنت جئت مثلا إلى كيس ولم يكتب عليه وزن، 50 كيلو مثلا ما كتب عليه، 20 كيلو، بقول لك والله أنا بشتري هذا الكيس، هذا لا مقياس حجم ولا مقياس وزن ولا عدد، أنا أشتري ما في هذا الكيس، فيقال هذا بيع جزافا، بيع جزاف، قد يكون في الكيس 20 كيلو 30 كيلو، لكن أنت نظرت إليه، هذا ليس غررا، هذا أنت نظرت إليه وتعرفه. فإذا لو جئنا نسأل عن أي طعام يباع، سيباع بهذه 3 أشياء. يعني أنت تذهب للدكان وتشتري مثلا الملح، علبة من ملح، وقال هذا بالعدد، هذا طعام بيع بالعدد، أليس كذلك؟ عدد، يقول والله 3 علب ملح بدينار مثلا أو 4، هذا معدود. مثلا الحلوى، حلوى منه ما يباع مثلا بالوزن، بالوزن يقول الله كيلو ب3 دنانير، أو قد يباع بالعدد، يقول والله 5 حبات بدينار أو 3 حبات بدينار، وهكذا. فإذا هذه 4 أحوال نحتاج أيها الأخوة، نحتاج ذكرها لأنها ستطبق في مذاهب العلماء، ستذكر في مذاهب العلماء. الفاكهة منها ما يباع بالعدد ومنها ما يباع بالوزن. منها ما يباع بالعدد، والجوز الهند هذا يلا الوحدة بدينار مثلا، أو يباع بالوزن الكيلو دينار كده دينار ونصف مثلا. حتى أكياس الأرز مثلا قد يباع بعضها بالعدد وقد يباع بالوزن، والبطيخ أحيانا يباع بالعدد وأحيانا يباع بالوزن وهكذا. فحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يكتاله، لأن هذا الطعام. طب غير الطعام، قال الفقهاء غير الطعام يشمل أشياء غير مطعومة، الموزون بالوزن والمعدود والمذروع. الموزون مثل مثلا الحديد، الحديد ليس طعاما لكن موزون ويباع بالوزن صحيح، وأحيانا يباع بالعدد. كيف؟ باب حديد مثلا، ولك والله باب الحديد بمئة دينار، بسبعين دينارا، بابين مئة واربعين دينار، الباب سبعين البابين مئة واربعين. هذا بيع إيش؟ بالعدد مش بالوزن. فأحيانا قد يكون بالوزن وقد يكون بالعدد، وأحيانا يكون مذروعا بالذراع، مثل إيش؟ قماش مثلا، هذا غير طعام، قماش لا وزن ولا كيل لكنه مذروع. القماش، العقار، أرض، قل والله هذه الأرض مساحتها 20 بـ20 أو 30 بـ30 مثلا، أو نصف دنم، هذا مذروع، نصف دنم أو دنم أو غير ذلك. فقالوا أيضا غير المطعومات قد توزن، قد تباع بالعدد، قد تزرع، وحتى أيضا قد تكال. قد تكال يعني واحد مثلا جعله كيلا معينا برميل مثلا من مواد تنظيف، هذه ليست مطعومات، ليست مطعومات لكن جعل كيلا معينا. فقالوا هذه الأشياء بالنسبة للمطعومات وغير المطعومات. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا خاص بالطعام، انه لازم تقبض الطعام، ولا اي بضاعة يجب ان تستوفيها وان تقبضها. ذهب الامام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني، وهذه رواية عن امام احمد، الى منع المبيع قبل القبض مطلقا، حتى العقار، كل شيء لا يجوز ان تبيعه قبل ان تقبضه. قال ابن عباس أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال ابن عباس مستدلا قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام، ولا أحسب كل شيء إلا مثله، كل شيء مثل الطعام. قالوا هذا دليل الشافعي أنه استدل بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا الراوي إذا حصر الحديث أو إذا فسر الحديث بما يتفق مع ظاهره فهو حجة. فهو ابن عباس فسر الحديث بما يتفق مع الظاهر حجة. قالوا هناك حديث آخر، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. فقال إذا اشتريت بيعا، جميع الأشياء طعام غير طعام لا يجوز لك أن تبيع قبل أن تقبض، قبل أن تحوز، قبل أن تستوفي. قال إذا اشتريت بيعا، وفي رواية إذا اشتريت شيئا، شيئا، قالوا شيئا هذه عامة، عام. وحديث هنا زيد نهى أن تباع السلع حتى حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله. قال السلع أيضا إيش؟ عام، طعام وغير طعام، مكيل، موزون، مذروع، معدود، كله يدخل في ذلك. لا يجوز أن تبيع شيئا، هذا مذهب الإمام الشافعي، حتى العقار، حتى البيت، حتى الأرض، حتى تحوزها، حتى تقبضها، لا يجوز أن تبيعها حتى تقبضها. وقالوا إذن حديث حكيم بن حزام هذا الدليل، وقول ابن عباس أنه يح أحسب أن كل شيء مثله، وقالوا يستدل بدليل عقلي أيضا مع الأدلة الثابتة نقلية، دليل عقلي اللي هو ذكروا العلة وانتبهوا المسألة. طب ليش النبي نهى أن يبيع الرجل البضاعة قبل أن يقبضها؟ لماذا نهى؟ هنا قال هو الدليل عقلي، قالوا لأن هذا فيه شبه بالربا. شبه بالربا، كيف شبه بالربا؟ كيف في شبه بالربا؟ قالوا إذا اشترى شيئا بألف التاجر وقبض هذا الشيء حازه عنده، هنا لا إشكال، لكنه إذا لم يقبضه قال أنا اشتريت بألف والبضاعة لساتها عند التاجر الأول، البضاعة عند التاجر الأول، فجاء آخر قال له تبيعها بألف ومئتين؟ قال نعم. فقال الشافعية هذا كأنه باع ألف بألف ومئتين، لأنه حقيقة ما باع سلع عنده، هي عند غيره لم يقبضها. وضحت يا إخواني؟ الآن الربا ما هو؟ الربا قال قل له هاي ألف ورجعها ألف ومئتين، هذا ربا واضح. البيع تروح تشتري بضاعة بألف وبتعرضها على الناس، بعتها بألف ومئتين ألف وخمسمية جائز حلال، هذا بيع. شوف الفرق بين الربا والبيع. ذاك لا، ما قبض البضاعة، هي عند التاجر الأول ما قبضها بعد، هي عنده، فكأنه باع ألفا بألف ومئتين، هذا إيش اسمه ألف بألف ومئتين؟ هذا ربا. فقالوا لأنه شبيه الربا، هذا تعليل الشافعية، إنه النبي نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار لرحالهم، قالوا لأنه شبيه بالربا. طب النبي قالوا طب ذكر الطعام هنا، قالوا الطعام هنا خاص ويراد به العموم، هذا لفظ خاص لكن المراد العموم عام، ولذلك جاء ذات الرواية الأخرى قال من ابتاع شيئا عموما على وجه العموم، من ابتاع شيئا على وجه العموم لا على وجه الخصوص. إذن هذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الأحناف قالوا لا، مذهب أبي حنيفة قالوا نعم نحن نقول بالعموم، لا يجوز أن تبيع شيئا حتى تقبضه إلا العقارات، العقار يعني بيت أرض يجوز أن تبيع قبل أن تقبض. الأحناف قالوا كل شيء، يعني المذهب الأول واحد اشترى سيارة وما حازها ما قبضها، هذا البيع باطل. المذهب الأول اشترى دارا قبل قبضها، باعها، اشترى دارا ما قبضها ثم باعها، باطل البيع. اشترى طعاما رز سكر ثم باعه قبل قبضه، هذا البيع باطل. قمح باطل البيع. أي شيء، أي شيء، آلة زراعية اشتراها باعها قبل قبضها، البيع باطل. هذا المذهب الأول. الثاني يقول كل شيء باطل البيع إلا العقار إذا باعه قبل قبضه. يعني المذهب الثاني واحد باع سيارة قبل أن يقبضها، البيع باطل، لكن باع دارا قبل قبضها، باع دارا قبل، باع أرضا قبل حيازتها، فهذا بيعه صحيح عند الأحناف. فالأحناف استثنوا ماذا؟ العقار، استثنوا العقار. طبعا سيأتي كيف مسألة الحيازة، مسألة الحيازة والقبض. طب كيف أنا بدي أقبض الأرض؟ الأرض بدي أنقلها ما لا تنقل إلى رحالي. الدار طب كيف أنقلها إلى رحلي؟ كيف يعني تقبض؟ كيف هذا؟ أما سيأتي أنه كل مسألة في المسائل يرجع فيها إلى عرف معين في مسألة الحيازة والقبض. الإمام أبو حنيفة إذن قال على العموم إلا العقار، العقار يجوز أن تبيعه قبل قبضه. الإمام مالك رحمه الله قال لا، قال هذا خاص بالطعام فقط، من ابتاع طعاما نهى أن يبيع الطعام حتى يستوفيه، قال هذا خاص بالطعام فقط، لا يقاس عليه غير الطعام، لأن الطعام مكيل وموزون، فقط الطعام، والنص جاء في الطعام. طب من ابتاع شيئا، من ابتاع بيعا؟ قال هذه الروايات فيها كلام، يعني تكلم عنها من ناحية الإسناد، قال فيها ضعف، لكن الطعام هذه الرواية في صحيح مسلم، فلذلك بعضهم خص الطعام فقط، قال هذا خصوصا في الطعام. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه ذكر أن المقصود به هنا الطعام وغير الطعام، لكن مما يكال أو يوزن أو يعد. مما يكال، فهذه الضوابط الثلاث أشياء، يكال أو يوزن أو يعد، طعام أو غير طعام، يكال يوزن يعد، هذا الضابط عنده. فإذا ليس أي شيء، لا، يكال يوزن يعد على مذهب الإمام أحمد، هذا الذي لا يجوز أن تبيعه حتى تقبضه، غير ذلك يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه. إذن هذه الصور، والله أعلم، يعني المذهب، مذهب الإمام الشافعي بالتعميم قول قوي جدا، مذهب الإمام الشافعي بالتعميم أن الحديث على عمومه أنه لا يبيع شيئا حتى يقبضه، حتى يقبضه وحتى يستوفيه. وطبعا يتضمن من هذا الأمر أيها الإخوة، يتضمن من هذا فرعين. الفرع الأول، إذا اشترى شيئا وأراد أن يربح فيه فلا بد من القبض، الربح، ما تريد الربح اقبض الشيء تحوزه إلى رحلك، ثم بعد ذلك تبيعه تربح. فقالوا يتضمن أنه إذا اشترى شيئا قبل أن يقبضه، فعند ذلك إذا أراد أن يربح فيه فلا بد أن يقبضه ثم يكون الربح. طب الأمر الثاني، مسألة الضمان، الضمان، يعني إذا لم يقبض فهلك هذا الشيء، من الذي يضمنه؟ البائع أو مشتري. اشترى سيارة ب10,000، لم يقبضها، تلفت قبل القبض، من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ إن نظرنا إلى مسألة القبض فالذي يضمن هو البائع، لكن إذا نظرنا إلى العقد اللي بيضمن المشتري، لكن نظرنا نحن إلى القبض، لو ما قبض فالذي يضمن هو البائع. واحد اشترى سيارة ب10,000، أخذها الآن، ما قبضها بعد، ودفع 10,000، ما قبض السيارة، وماشي فيها البائع وتلفت السيارة، حادث سير كسر كل السيارة، مين اللي بيضمنها شرعا؟ البائع، لأن المشتري ما قبض بعد. كذلك في الربح، الآن الربح في البيع، إذا اشترى شيئا وأراد أن يربح فيه فلا يجوز له أن يربح فيه، يعني أن يبيعه حتى يقبضه. فشوف كيف هو أصلا لا بيربح ولا بيخسر حتى إيش؟ يقبض. يعني هو لما السيارة اللي دفع ثمنها وما قبضها تلفت، ما تحمله ما أنه دفع ثمنها لأنه ما قبضها. كذلك بنفس المسألة، يعني هي مسألة طردية، لو أراد أن يبيع فلا بد أن يقبض حتى يربح. يعني واحد الآن ماله عند فلان، أو اشترى سلعة عند فلان وبقيت عنده فتلفت، فالأصل أنه ذاك الذي يتحملها، يعني ما قبضت بضاعتي أنا، الأصل ذاك الذي يتحملها. نفس الشيء، أنت تريد أن تربح وهي عند فلان، لماذا يكون لك الربح وتكون ولا تكون عليك الخسارة؟ لا، نقول لك احنا لا نضمنك خسارة وكذلك لا يكون لك الربح. إذن فيتفرع من هذا الأمر في الحيازة، يتفرع منها فرعين، يتفرع فرعين. طيب كيف يكون القبض بالنسبة للأشياء؟ كيف يكون القبض؟ وهنا تأتي مسألة اللي هي مسألة معاصرة، اللي هي مسألة البنوك والمرابحة الأمر بالشراء. قل والله اشتريت سيارة عن طريق البنك، طيب البنك قبضها ما قبضها؟ طيب على مذهب مثلا مذهب أبي مذهب مالك أن هذا مخصوص فقط بالطعام، وهذه السيارة ليست طعاما، فما التفصيل في هذه المسألة؟ لأنه من أكثر ما يعترض يقول طب يا عم البنك يبيع شيئا قبل أن يقبضه، والنبي نهى عن بيع الطعام، وفي رواية حكيم حزام أن يبيع شيئا حتى يستوفيه، حتى يحوزها إلى رحله. فكيف يكون القبض أولا ثم ما حكم هذه المعاملة ثانيا؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.